قال هل النجاسة هذه تصل إلى الثوب، وهل هذه النجاسة معفو عنها؟ هو على كل حال إذا كان يمكن الاحتراز منها فلا بد من الاحتراز، على معنى أنه مثلا إذا تطهرت بعناية واحترزت لنفسك وانتبهت لنفسك فيمكن أن تتقي مثل هذا فإن عليك ذلك. أما إذا كان لا يمكن التحرز كما لو كان يستمر الخروج ودائما في رطوبة لا تنتهي أبدا كسلس البول فإن هذا تصلي على حسب حالك. أما إذا كان نتيجة تقصير أو نتيجة يعني تعجل من القيام من قضاء الحاجة، فإذا كان يكفي مثلا أن تنتظر قليلا حتى ينقطع الخارج فعليك كذلك أن تنتظر، أو على الأقل يعني بعدما تنتهي تأخذ لك فترة تراجع نفسك إذا كان لا يشق عليك، وإذا كان ليس خروجه دائما مستمرا فإن عليك أن تتحرز مما يمكن التحرز منه. أما إذا شق عليك وكان مستمرا في الخروج ولو فيه يعني رطوبة مستمرة لا تنقطع فإن هذا تصلي على حسب حالك إن شاء الله. ما الرأي في بعض الجماعات الذين يدعون إلى الله على السنة وحدهم وغيرهم يعتبرونه ناقص إيمان؟ لا أن يكون أن يعتبره هكذا ناقص إيمان هذا مثلا محل نظر، وإلا لا شك أن كل إنسان يحرص أن يكون هو الأكمل وأن يكون هو الأقرب للاستمساك بالكتاب والسنة، وهذا أمر معلوم أنه مطلوب ومعلوم أنه غاية الدعاة كلهم، بل هو غاية كل مسلم أن يكون قريبا من الكتاب ومن السنة. ولكن على كل حال أي أمر تسمعه أو تراه أو تلاحظه عليك أن تعرضه أنت بنفسك على الكتاب والسنة، وإن كنت لست لذلك فإنك تسأل أهل العلم في هذا. فأي مسألة تعرض لك أو منهج يعرض عليك أو طريقة تمر بك فعليك أن تستفسر فيها أهل العلم، ولا تعتمد على، وخاصة إذا وجدت في نفسك ترددا وتشككا من قول هذا القائل أو دعوة هذا الداعي فعليك أن تسأل أهل العلم. ولا شك أنك أيضا تحسن الظن بكل من دعاك، تحسن الظن وترجو له الخير، وهذا لا يعني أنك تنفر فيه أو أنك تتهمه، ولكن حق دينك عليك أن تتحرى في عبادة ربك وأن تتحرى وتتلمس الحق أينما كان. فإذا وجدت مثل هذا ووجدت في نفسك تشككا فعليك أن تسأل أهل العلم ممن تثق فيه. على أن الأصل يعني كثيرا من الدعوات بعضها يهتم بجانب دون جانب أكثر من غيره من الجوانب الأخرى، وإن كانت تتفق في الحد الأدنى لكن تجد بعض أصحاب هذه الدعوة يتجهون إلى أمر ما والآخرون إلى الأمر الآخر وهكذا. إما أن يكون نتيجة النقص الذي رأوه في بيئتهم، أحيانا قد يكون نقص ظاهر في بيئة لكنه ليس ظاهرا في بيئة أخرى، فتجد رجل الدعوة يركز على هذا الأمر لأنه هو النقص الظاهر في تلك البلد أو في تلك البيئة أو في تلك المنطقة أو عند هؤلاء القوم، بينما قد لا يكون هذا ظاهرا في البلدة الثانية أو في البيئة الثانية أو عند الأقوام الآخرين. ومن هنا تتميز بعض الدعاوى بمثل هذا، فعليك أن تتبين هذا وأن تعرفه وأن تعرف الظروف التي تنشأ فيها كل دعوة، مع كما قلت تغليب حسن تغليب جانب حسن الظن إلا إذا تبين خلاف ذلك. سائل يسأل عن رجل تزوج بامرأة ثم أصابه جنون في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان يفيق، وأولياء المرأة زوجوها لرجل آخر وذلك حصل خلال سنة تقريبا، فما حكم التزوج الأخير في الشريعة الإسلامية؟ على كل حال هذا الأمر هم فيه كانوا متعجلين، ويجب عليهم أن يعرضوا هذا الأمر على القاضي، قاضي البلدة، لأنه هو الذي ينظر في مثل هذه القضايا، وينظر في مدى أهلية الزوج مثلا، وعيشة الزوجة، ومدى إمكانية العيش مع هذا الزوج، وقدرته على القيام بالحقوق الزوجية ونحو ذلك، فإن هذا الذي يقدره القاضي، ولهذا يجب أن يعرض الأمر فورا على القاضي حتى ينظر فيه، لأنه لو فرضنا أن الزوج الأول أهلا فإنه مخطئ في التزويج الثاني، والتزويج الثاني لا يعتبر صحيحا وحرام عليه، أما إذا كان فعلا ليس أهلا والمرأة تتضرر بهذا فإنه سوف يقدر هذا، وقد يلجأ إلى فسخها، فإذا فسخها لابد أن تعتد ثم بعد ذلك تتزوج. فعلى كل حال هم مسيئون، إلا إذا كانوا قد عرضوا الأمر على القاضي والقاضي هو الذي رأى هذا الأمر فهذا شيء آخر، لكن ليس لأوليائها أن يتصرفوا في مثل هذا إلا عن طريق القاضي، لأنه وهو الحاكم الشرعي الذي يقدر مثل هذه الأمور، وهو الذي بيده أن يفسخ إذا رأى الفسخ مناسبا، وإن لم يطلق الزوج الأول. لو تضررت أو كان مجنونا أو قصر في حقوقها ونحو ذلك، هذه كلها عند القاضي. إذا تحلل المحرم بالعمرة قبل أن يحلق ناسيا ثم تذكر فحلق، فما الحكم؟ ما دام أنه تذكر قريبا وحلق فإنه لا شيء عليه إن شاء الله. ما حكم اقتداء المتنفل بالمفترض في صلاتي الفجر والعصر؟ الأصل أنه جائز وأنه مشروع، وقلنا في قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، قيل إنها صلاة العصر، قيل إنها صلاة العصر، والمتصدق كان أبا بكر رضي الله عنه فقام وصلى معه. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا، قال إنا قد صلينا في رحالنا، قيل إنها صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى، إنها صلاة الفجر، ومعلوم أنه وقت نهي. فعلى كل حال الأصل أنه أن هذا جائز إن شاء الله. إذا أراد المتنفل أن يقتدي بالمفترض في الصلاة الرباعية ولم يلحق معه سوى ركعتين، فهل إذا سلم المفترض يجب على المتنفل أن يأتي بركعتين أخرين؟ هذا هو الظاهر، ما دام أنه دخل معه بنية صلاة الرباعية فنعم، فالظاهر أنه يقضي بعدما ينتهي الإمام. ما هي فضائل الطواف والكعبة، وهل النظر إليها عبادة كما يقال أم لا؟ وهل الحجر الأسود نزل من السماء؟ نعم، الحجر الأسود قيل إنه نزل من الجنة، وأنه نزل أبيض كالشق وسودته ذنوب بني آدم. والكعبة المشرفة هي بيت الله وفضلها عظيم، والنظر إليها عبادة أيضا، النظر إلى الكعبة عبادة. وكذلك الطواف من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، قال وليطوف، قال سبحانه وليطوف بالبيت العتيق، وهو عبادة فريدة، يعني لا يوجد، لا يتقرب إلى الله عز وجل بطواف إلا في هذا البيت، فليس في الدنيا أبدا مكان يجوز الطواف به ويثاب على الطواف به ويتقرب إلى الله بالطواف به سوى هذا البيت. ولهذا يخطئ كثير من الناس حينما يطوفون بغير هذا البيت، وأعني بعض الذين يطوفون على الأضرحة والقبور، فإن هذا لا يجوز بحال. وإذا طاف عبادة فإن هذا شرك، إذا طاف عبادة فإن هذا الشرك لا يجوز. إذا طاف لغير الله يعني كما لو طاف لصاحب القبر، إذا طاف لصاحب القبر، ومع الأسف أنه يلحظ هذا في بعض الأضرحة في بلاد المسلمين، يكون لها بابان مدخل ومخرج، فيدخل من باب ويخرج من آخر، فهذا طواف وإن لم يكن سبعة أشواط، مجرد أن تدور حوله بنية التقرب والعبادة فهذا طواف، لأن معلوم أن في طوافنا حول بيت الله عز وجل نعبد الله عز وجل ونسأل الله وندعوه، فالطواف هو عبادة كالصلاة، فالطواف بغير هذا البيت عبادة لغير الله على غير ما شرع. فإذا كان الطواف لغير الله كما لو طاف لصاحب الضريح فإن هذا شرك بالله وكفر وخروج من الملة، أما إذا كان تقرب إلى الله عند صاحب الضريح فهذا محرم وهذا بدعة، وإن لم يرقى إلى الشرك لأنه ما عبد غير الله، لكنه عبد الله عند مكان لم يشرع العبادة عنده. ومن هنا يجب أن نتنبه لهذا المسلمون، فإن في بلاد المسلمين أو في بعض بلاد المسلمين أضرحة يطاف حولها ويتمسح بها وتتلمس بركاتها، بل إن عند بعض الناس يعظمون أكثر من الكعبة ويرجون بركاته أكثر من الكعبة، بل بعضهم يسمي الذهاب إليها حجا، ومعلوم أن هذا من استيلاء الشيطان نسأل الله السلامة. يقول سؤالي هو أنني أعمل، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، يقول لما بعد سؤالي هو أنني أعمل في عملي وتتسخ منه في عمل تتسخ منه الملابس، وبالأمس ذهبت إلى المسجد ومعي زميلي في العمل وقت الصلاة كان ظهرا، وبعد أن قضيت الصلاة قام الإمام وتكلم علينا كلاما شديدا من خلال مكبرات الصوت، وكلامه أغضبني جدا، ولذلك قررت أنا ومن يعملون معي في المهنة أن نصلي في مكان العمل، هل نكون مسؤولين في هذا الفعل؟ لعلى كل حال أنتم مخطئون في هذا الموقف، وإن كان هو ما كان ينبغي أنه إن كان واجهكم مواجهة ما كان من الحكمة أنه يواجه الإنسان، وإنما كان ينبغي لا شك التنبيه مطلوب، لكن يكون التنبيه على جهة العموم، لأنه قد يكون هناك غيركم من هو يعني لا يهتم بملبسه، وبخاصة إذا كان قادرا، لأن الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأن الإنسان يأتي مثلا وملابسه ملوثة، أو حتى أيضا قد تكون لمهنته رائحة خاصة كرائحة الزيوت مثلا أو بعض الروائح التي يكرهها المصلون ويكرهها بنو آدم، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحضور إلى المصلى والإنسان رائحته كريهة كمن أكل ثوما أو بصلا، وقاس به العلماء عليه العلماء كل الروائح الكريهة، لأن هذا مجمع من مجتمعات المسلمين، فينبغي أن يكون الإنسان فيه على أحسن هيئة ولا يضايق إخوانه، وبخاصة أنه أحيانا قد يطول الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة أو ابتغاء العبادة، يعني الإنسان قد يأتي مبكرا يرجو العبادة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، ومعلوم أن هذا خير كثير وهذا من خير ما يتنافس فيه، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تأتي على أحسن حال وعلى أحسن هيئة على قدر استطاعتك، أما إذا كنت لا تقدر ولا تستطيع فهذا أمر آخر، أما أنك تأتي بملابس يعني قذرة وأنت وكريهة وأنت قادر على أن تأتي بثياب أحسن منها فما كان هذا من حقك، لأن حق إخوانك المسلمين أن تحترمه وتكرمه، وكذلك الملائكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لكن على كل حال طريقة التوجيه قد يكون إذا كان الإمام واجهكم مواجهة قد تكون ليس من الحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في أصحابه أمرا يحتاج إلى إلى بيان كان يقول ما بال أقوى، وما كان ينص إلا إذا كان منفردا أو بينك وبينه هذا أمر آخر، أما بمكبر الصوت على رؤوس الأشهاد هذا معه أنه مما لا ينبغي على كل حال، لكن لعله لم يوجه الخطاب لكم خاصة، لكن على كل حال لو فرضنا أنه أخطأ فإن خطأه لا يسوغ أن تخطئوا أنتم. ليس من الحكمة ولا من العقل أن فلان أخطأ فأنا أخطئ، هو أخطأ علي فأنا لا أتي إلى المسجد، المسجد ليس مسجده والعبادة ليست له، أنت تتقرب إلى الله عز وجل وترجو ثواب الله، وإنما عليك أن يكون عندك من الحكمة وعندك من الحلم وعندك من الصبر، وأيضا تغلب جانب الظن وحسن الظن على كل حال، ومجتهد وأرد تنبيهك، ولكنه قد يكون أخطأ الطريق من حيث إنه قد يكون رفع الصوت أو قد يكون أتى بكلمات فيها شدة، فهو على كل حال ما كان ينبغي إن كان وجاءكم مباشرة، أما إذا كان كلاما عاما فقد يكون الموقف يقتضي الشدة، قد يكون رأى أناسا كثير ورأى تهاون في هذا فقد يكون ذلك، فلكن على كل حال مهما كان فإن خطأه لا يسوغ لكم أن تخطئوا، والبيت بيت الله والعبادة لله، وعليكم أن تصلوا مع المسلمين إن شاء الله. يقول: توفي والدي وعمي رحمهم الله ولهما مسجد في القرية يحتاج إلى ترميم وهو آهل للسقوط، فاتفق أهل القرية بهدمه كاملا وبنائه من جديد أو تركه وبناء غيره بجانبه، أما أنا فكنت أرى أن يرمم حتى لا يذهب عملهما، أقصد المبنى، أرجو إعطائي الرأي السديد الأخير. على كل حال إذا كان آيل للسقوط فإن غالبا الآيل للسقوط لا يفيد فيه الترميم، وإنما قد يكون ترخيعا يطيل بقاءه لمدة سنة ونحو ذلك. على كل حال عليك أن تجتهد في الأصلح، وقد يكون الأصلح لا شك بل لا شك أن الأصلح هو في الاتفاق ولا تختلفوا، ولا يجوز بنا مسجدين في حي واحد من غير حاجة، وعلى كل حال عليك أن تجتهد في هذا، ولو فرضنا أن الأمر أدى إلى هدمه فإن أجر والديك أجر والدك وعمك باق إن شاء الله، وبخاصة أن الأرض أيضا فيما يبدو أنها لهما، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالله ثوابه أعظم وهو أكرم وأرحم سبحانه وتعالى، فلا تكترث كثيرا، وإنما عليك أن تضر في المصلحة وفي مصلحة المسلمين، وأن لا تنشقوا، وأن لا يكون مسجدان قد يكون أحدهم، وأن لا يكون مسجدين قد يكون أحدهما مسجد ضرار. يقول: أتيت لتأدية العمرة وأنا أعرف مدة إقامتي في مكة والمدينة، هل أقصر في الصلاة أم لا؟ إذا كانت نيتك في إقامتك في أي بلد في مكة أو في المدينة أكثر من 4 أيام فأكثر فإنك تقصر، أما إذا كانت أقل من ذلك فإنك تتم، أما إذا كانت أقل من ذلك فلك أن تقصر. إذا كانت إقامتك أقل من 4 أيام في مكة مثلا وأقل من 4 أيام في المدينة، كل بلدة مستقلة ليس مجموع ما في مجموع مكة والمدينة، لأن بينهما مسافة قصر، فليس بلدة واحدة فإنما هما بلدتان متباعدتان. فإذا كانت النية هي الإقامة 4 أيام فأكثر فإنك لا تقصر، أما إذا كانت أقل من ذلك فلك أن تقصر، لكنك إذا صليت خلف الإمام يتم فإنك تتم كما يتم الإمام. قال: وأنوي أن أؤدي العمرة أكثر من مرة لأقربائي، هل يمكن أن أحرم من داخل مكة أم يجب الإحرام من خارجها من جدة مثلا؟ إذا كنت ستذهب إلى جدة لغرض ما فأحسن أنك تحرم من جدة، أما أنك تخرج من مكة من أجل عمرة هذا محل خلاف، لكن على كل حال إن كان ثمة إحرام فيكون خارج مكة كالتنعيم مثلا الذي هو أدنى الحل، فتحرم من خارج الحرم من أدنى الحل من التنعيم مثلا أو من أي مكان آخر خارج الحرم، أما إذا ذهبت إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان خارج الحرم بقصد زيارة أو نزهة أو تمشية أو علاج أو مراجعة معاملة فإنك تحرم من المكان الذي أنت فيه كما لو كان في جدة، وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال إن شاء الله. هل يمكن أداء العمرة لنفسي أكثر من مرة؟ هذا كالسؤال السابق. وصلنا الساعة الثانية ليلا ولم نؤدي العمرة وقمنا بتأديتها ثاني يوم في المغرب مع أن أتينا من مصر ناوين لذلك على أننا أتينا محرمين من مصر. لا شيء عليكم، عملكم صحيح ولا شيء فيه إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.